بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه الصلاة والسلام: من جرى في عنان أمله عثر بأجله. الحياة قائمة على الحقائق وليست قائمة على الأماني وعلى الأحلام، ولا يرى الإنسان في هذه الحياة إلا نتاج عمله. ما من إنسان إلا ويبني قصورا من الأماني والأحلام، وما أسهل بناء الحلم، إلا أن الحالمون أكثر هم المفاجئون بنتائج أكثر من غيرهم. والقبور ليست في الحقيقة مدافن الأجساد بمقدار ما هي مدافن الأماني والآمال الطوال، لأن الحياة وسنة الله قائمتان على العمل لا الأمل. بالطبع لابد أن يكون كل إنسان راكبا على طموحه، يعني من لا يأمل ومن لا يطمح لا يتحرك، ولكن أن تجعل الأمل وأن تجعل الأمنية بديلا عن العمل وعن الإنتاج فهذا هو الخطأ بعينه. لا يطلب منك أن لا تحلم، لا يطلب منك أن لا تأمل أن تكون آيفا، ولكن يطلب منك أن تكون آيفا من اللافعل ومؤملا للفعل، آيثا من أي نتيجة لم تعمل أنت لها، وآيثا من كل عمل لم تعمله أنت. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، هذه من صفات أهل النار. إذن الأمل أملان: أمل يكون منطلقا لك إلى الحياة، وأمل يكون بديلا عندك عن العمل، وهو بديل بالطبع مزين. الأمل الصادق هو الذي يدفع الإنسان إلى عمل أكثر. ما دمت تأمل أن تحصل هنا على ربح فإنك تسعى له، هذا أمل صادق. أما الأمل الكاذب فهو الذي تجلس في بيتك وتأمل أن تحصل على شيء، هذا أمل بالطبع كاذب. وفي الأحاديث والروايات نهي شديد عن اليأس ونهي شديد عن الأمنية وجعل الأماني بدائل عن الأعمال. تريد شيئا اعمل له واطمئن إلى النتيجة، لأنه لا يضيع جهد في هذه الحياة. لكن أن تجلس وتخيط آمال كما تخيط العجائز الثياب، هذا لا يعطيك نتيجة. الله لم يبني هذه الحياة على الأماني، ولو كان قد بناه على الأماني لكان أكثر الناس هو أكثرهم حصولا على النتائج، بينما الحقيقة غير ذلك. لأنك تعرف الكسلان فيلسوف عنده فلسفة طويلة عريضة، وعادة حلمه أطول من غيره. ذلك الإنسان العملي الذي حينما تطرح عليه قضية يتحرك لها يحصل على النتيجة. أما ذلك الذي يجلس ويبني مدن من أحلامه ويخيط من أمانيه ثيابا، حينما يفتح عينيه لا يجد أمامه شيء، لأن الحياة ليست قائمة على الأمال، قائمة على الحقائق. إذن الكاذب أمله يؤدي به إلى الاسترخاء، بينما الأمل الصادق يؤدي به إلى العمل. الأمل الصادق هو الأمل هو التفاؤل المطلوب للعمل، أن تكون متفائلا، لكن لابد أن تزرع أملك في عمل. يعني المؤمن هو الذي يأمل بعمله، وغيره هو الذي يعمل بعمله. هنالك إنسان أمله في عمله، وهنالك إنسان عمله في أمله. شغله أن يأمل، شغله أن يحلم، شغله أن يخيط الأمان حول نفسه، ويعيش دائما في حياة فترة من الزمن ربما يعيشها في جمال مطلق وفي أمان حلوة، ويمتلك سيارات فارهة وقصور ضخمة وأموال بالملايين ومناصب ويتحكم فيها، ولكن واقعه ليس كذلك. الإسلام يعتبر كل الحياة أمان، ويعتقد أن المؤمن الصادق هو الذي يجعل الموت نصب عينيه، لا موتا يؤدي به إلى الكسل، بل موتا يؤدي به إلى عمل أكثر. لو عرفت أنك لا تملك إلا فرصة قليلة من الحياة، ألم تكن تتعب نفسك لكي تحصل على نتيجة أكثر؟ لو أنك كنت مؤلفا وتأليفك وصل إلى النصف، وعلمت أنك لا تملك من فرصة الحياة إلا أياما قليلة، ما الذي تعمل؟ ستعمد إلى تأليفك وتكمله، هذا هو عمل العاقل، لأن فرصتك قليلة. أما إذا أملت بأن لك حياة طويلة، لربما تموت وأنت لم تكمل هذا الكتاب. هذا الإيمان بالموت وجعله دافعا للعمل، باعتبار أن الفرصة لا نعرف متى تنتهي، أنت توضع في مكان جميل وعلى سفرة مليئة بأنواع الطعام، ولا يقال لك متى نصفر لكي تخرج من هذا المكان ولكي تقوم من على السفرة، فإنك ستسعى إلى أكل أكبر قدر ممكن في أقصر وقت لكي لا تضيع عليك الفرصة. إذا كنا نعرف أن الموت يلاحقنا، وكما قال الإمام علي سلام الله عليه: كفى بالموت حارسا، وحينما يأتي لا يمهل. إذن لابد أن نسعى إلى عمل أكثر، لأن فرصتنا في هذه الحياة قليلة. من عرف إذن أنه يموت لا يخيط أماني ولا يصنع أحلام، إنما يحلم ويكون أمله في عمله. الإمام علي سلام الله عليه يقول: صار أولياء الله إلى الأجر بالصبر، وإلى الأمل بالعمل. يعني إنسان عمله يؤدي به دائما إلى أمل، يصنع شيء يثق في نفسه أكثر. إنسان بالعكس يثق في نفسه وأنه يستطيع أن يصنع المعجزات، ولكن هذه الثقة ليست نابعة من حقيقة، ليست نابعة من إنجازات. أولياء الله يصيرون، يعني يتحولون من الصبر إلى الأجر، لا بالجزع يحصلون على أجرهم وإنما بصبرهم، وأيضا يصلون إلى الأمل من خلال العمل. نحن إذن لابد أن نتخذ الأمل منطلق لا حائط مفكة، ولابد أن نعرف أن التحرير في بلادنا، وأن إقامة حكم الله في الأرض، وأن نكون غدا أسياد أنفسنا، نمتلك استقلالنا ونمتلك إرادتنا، هذه قضية بحاجة إلى تعب وبحاجة إلى ثمن. فمن يدفع الثمن اليوم يربح غدا، ومن لا يدفع اليوم فحتى لو بنى سماوات من الأماني لن يحصل على شيء، لأن سنة الله كلام سنة الله قائمة على الإنجازات والأعمال، وليست قائمة على الأماني. إذن من جرى في عنان أمله، ذلك الذي يجلس في بيته ويتمنى بلاده تتحرر، الطاغوت يسقط، ولكنه لم يؤد ولا ذرة من العمل في هذا السبيل، ولم يقدم ولا خطوة في هذا المجال، سيتعثر في أجله بلا إشكال، وسيفاجأ كل يوم بأن الطاغوت يقوى. ولكن حينما كل فرد منا يقول: ما دوري؟ المجاهدون في سبيل الله يعملون، هذا دورهم يؤدوه، أعمالهم لا تسجل في صحيفة عملي، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. أعمال الإمام علي سلام الله عليه لن تسجل في صحيفة أعمالك، في القبر ستفاجأ بأنك محاصر بمعاصيك وأنك مطالب بالأعمال. كنت تأمل، كنت تحلم، لا يمكن، لا في الدنيا ولا يوم القيامة. الإمام علي سلام الله عليه كان يصلي ويعبد الله ويتعبد ولا ينام الليل، وحينما يقال له في ذلك يقول لا أدري أي عمل قبل، هل قبل مني عمل؟ لم يقبل مني عمل. فلا يجوز لإنسان أن يحلم بالتحرير وأن يحلم بالخلاص من دون أن يؤدي هو دوره. هذه أماني كاذبة، هذه بدائل مزيفة عن الأعمال وعن الإنجازات، وسنحاسب عليها. ولذلك تجدون غالبا الأفراد الذين يحلمون بدلا أن يعملوا، هؤلاء دائما من يمين إلى يسار ومن يسار إلى يمين، من إيمان إلى إلحاد، وفي حالة انقلابات داخلية، لأنه كان يريد الإنجازات بالأحلام، فلم تتحقق أحلامه فوضع كل ذلك على الله. إذا خسرنا الحرب لا غرابة، لأننا ندخلها بمنطقة الطبلة والربابة، أو كما يقول الشاعر أن لا تنتظر النصر من السماء، فالله يعطي النصر من يشاء وليس حدادا لديكم يعمل السيوف. لا تلعنوا الظروف إذا تخلت عنكم، لا تلعنوا الظروف، فالله يعطي النصر من يشاء وليس حدادا لديكم يعمل السيوف. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. منطق الفاشلين، منطق الناجعين أن يقولوا تحرير بحاجة إلى الجنود، تحرير بحاجة إلى الجهاد، بالعمل، باللسان، بالتنظيم، بالحركة، تنظيم بحاجة إلى جهود كثيرة، لأن عدوك يمتلك جهودا. ولا تنتظر زلزالا في بيت الحاكم إن لم يحدث زلزال في إرادتك، إن لم تتغير أنت في أعماقك فلا تنتظر أن يتغير شيء في الواقع. هذا هو الأمل الكاذب الذي قد يدفعنا إلى أن نستلقي على ظهورنا تحت مكيفة الهواء، ونضع رجلا على رجل، وندخن سجارة، ثم نحلم بتحرير بلادنا وإلقاء إسرائيل في البحر، وأن تترك الولايات المتحدة الأمريكية مؤامراتها علينا، وأن يكون البترول لنا وإرادتنا عندنا والإسلام حاكم. هذه أحلام الفاشلة. من يسرح إذن في آماله بدل أن يستمتع بالأعمال، أحلام حالات الطفولة. بعض الأفراد يجلسون ويحلمون ويرتاحوا إلى حلمه، هذا دبل طفل، لأن الطفل يحلم لكن لا يستمتع بحلمه، هذا يستمتع أيضا بحلمه. الجيد أن تستمتع بعملك وبإنجازك وإن كان صغيرا. من الجيد أن نستمتع بصناعة دراجة هوائية من إنتاج أيدينا، بدل أن نستمتع بسيارات رويز رايس وهي إنتاج غيرنا. أن تستمتع بالعمل مهما كان صغيرا، عملك، إنجازك، من صناعة يدك، عرق جبينك، كد يمينك، جيد، استمتع بهذا العمل مقدار ما تريد. أما أن تستمتع بإنجازات الآخرين وأن تعيش في أحلام، ستفاجأ بأن الحياة لم تكن هكذا. الدنيا، أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام. وأكبر مشكلة أن الموت حقيقة، الموت لا يمكن الهروب منه. هل يستطيع أحد أن يشتري موته بثمن؟ ما دامت أن الموت حقيقة، وأكبر حقيقة سنواجهها هي الموت، أكبر حقيقة في طول التاريخ، تاريخنا وحياتنا نواجهها الموت. وما بعد الموت ماذا؟ لا شيء إلا أعمال، لا شيء. صديقك، زميلك، عائلتك، جيرانك لا ينفعونك شيئا، لا ينفع الناس إلا أعمالهم. فإذن الذي يجري في عنان أمله يركض مع الآمال، متى يعثر ومتى يسقط على الأرض بالموت. حينئذ يعرف مر الحياة ولكن لا فائدة من ذلك، لأن الحياة النتائج لما تأتي تأتي حسب الأعمال وليست حسب الأماني. والأحلام جيد أن تكون عند الإنسان ولكنها لن تتحقق إلا بالأعمال. حلم الإنسان أن يطير، ولكن حينما حاول أن يطير أول مرة سقط على الأرض وتهشم. استمر في عمله، البشرية استمرت في محاولاتها حتى حققت حلم الطيران، لا وحدها وإنما مع أطنان من الحديد، ولكن بالعكس. البداية حلم، ولكن الحلم لا يتحقق بغير العمل. إذن درهم عمل أفضل من قنطار من الأمل. والمؤمنون والرساليون لابد أن يعرفوا لن ينزل عليهم ضبنوئين لكي يحرر بلادهم، جهودهم وأعمالهم ونتاج جهادهم هي التي تحرر بلادهم. أما من السماء ينزل عبقري ينقذهم لن يكون. حتى القادة تصنعها الشعوب، القائد قد يبقى حتى يخيف إن لم يوجد شعب يشجعه وشعب يضع يده في يده. فلا تحلم أن يأتي إمام في يوم من الأيام لكي ينقذك. الإمام المهدي سلام الله عليه أيضا حينما يظهر سيضع السيف في رقاب أولئك الذين حلموا ولم يعملوا، وفي أولئك الذين تقاعسوا عن أداء الواجب وأداء المسؤولية. إذن ما دمنا نموت وسنواجه أعمالنا غدا، فليكن الواحد منا قصير الأمل. زيد واحد من صحابة رسول الله اشترى بضاعة بثمن وعين دفع الثمن بعد شهر، فشهر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخذ بيده وجاء به إلى الأصحاب ورفع يده وقال إن زيدا لطويل الأمل. بعد شهر من يقول أنك حي وتستطيع أن تدفع ثمن ما أخذ؟ يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ذكرنا لكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلس مع أصحابه ذات مرة ورسم مربعا على الأرض، وفي وسط المربعة نقطة، وهنالك سهام متجهة إلى هذه النقطة، ومن هذه النقطة خط طويل إلى ما لا نهاية ممتد خارج هذه المربعة. ثم التفت إلى أصحابه قائلا أتعرفون ما هذا؟ قالوا والله ورسوله أعلم. قال رسول الله هذه النقطة هو الإنسان، وهذه المربعة عمره، وهذه السهام سهام البلايا وسهام الأمراض، لا يتخلص من سهم إلا ويقتل بسهم آخر حتى يقتل داخل المربعة، داخل عمره، لا يعيش أحد من عمر غيره. قالوا يا رسول الله وما هذا الخط الطويل؟ قال أمله يمتد خارج عمره. هؤلاء الذين تركوا بيوتهم ودورهم وقصورهم وأموالهم صنعوا ما لا يحتاجون إليه، بنوا ما لا يسكنون فيه. وهؤلاء قد تقول إذن من الجيد أن يبني الإنسان لغيره، وأقول نعم، ولكن أولئك ما بنوا لغيره، أولئك بنوا لأنفسهم، ولكن الآجال هي التي وضعت حدا لحياته. كان حينما يبني البيت يريده لنفسه طويلا ويظن أنه باق أبد الدهر. لو دامت لغيرك ما وصلت إليه، حكمة لو حفظها الحاكمون عندنا لما مارسوا الظلم والطغيان بحق الناس. هذا الوزير الذي يجلس خلف الطاولة وأمامه قطعة مكتوبة سعادة الوزير، لم يكتبها هو والطاولة لم يصنعها هو، وحتما هنالك وزراء سبقوه على ذلك الكرسي. هذا الأمير الذي يظلم ويفسق ويفجر، لو عرف وتأمل في هذه الحكمة لو دامت لغيرك لكنت أنت وليا للعهد طول عمرك، أو كنت حفيدا الأمير وما كان يوصل إليك، لو دامت لغيرك ما وصلك وإلك أيضا لا يدوم. الإمام علي سلام الله عليه يقول وكل يبني بالنسبة لوصف الدنيا، يقول وكل يبني بقاءها، يعني كل إنسان يأتي إلى هذه الحياة يبني أموره على أساس هذه الدنيا على الأقل إلى باقية، إذا الجيران ما باقية لكن إلى هو يختلف عن الآخرين. هذا الأمير يظن بأنه هو دون بقية الأمراء وأن له حقا من الله عز وجل أن يستمر 1000 عام، ولا يعرف أن الطغاة مصيرهم إلى النار وحياتهم إلى البوار، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. المأمون العباسي الذي قتل الإمام الرضا سلام الله عليه، والذي قتل أخاه الأمين، والذي علق رأس أخيه على بوابة قصره فلا يدخل عليه داخل إلا ويلعن أخاه، وكان أخاه ابن حرة وكان هو ابن أمة، وأخوه كان أولى منه بالخلافة، الخلافة العباسية حسب مقاييس وراثة الجاهلية. هذا المأمون العباسي ذهب إلى حرب للروم، وفي طريق عودته قرب طرطوس هنالك وصل إلى منطقة جميلة جدا وعين للماء تسمى القشيرة، عين جميلة، مياه عذبة، منطقة غناء، مشجرة، فارتاح إلى تلك المنطقة وأمر بالجيش كله أن يبقى هنالك فترة. الأمير يريد يكشف، بقي هنالك وأمر بأن صنع له جسر على نهر يمتد من ذلك العين، وصنعت ونصبت له خيمة على ذلك الجسر، يعني ينظر إلى الماء الرقراق تحته وينظر إلى الأشجار ويرتاح وهواء منعش. في أوائل النهار كان جالسا على كرسي وينظر إلى الماء، فإذا به يرى سمكة حمراء جميلة لطيفة، الماء كانت باردة، فالتفت إلى بعض القواد والضباط الذين حوله قال من يأتيني بهذا السمك فله هذا السيف، سيفه، جعل جائزة ذلك سيفه. أحد الضباط رمى بنفسه في النهر واستطاع أن يصيد السمك، وأتى بالسمك إلى المأمون حتى يتأمله، ولكن السمك حرك نفسه واستطاع أن يخرج من يده مرة ثانية إلى الماء. هذا المقدار البسيط من الماء الذي تطاير على وجه المأمون أصابته بقشعريرة، بدأ يرتجف. طبعا الضابط مرة ثانية حاول وصاد السمك، ولكن المأمون مبتلى بنفسه ارتجف. أخذوه إلى داخل الخيمة، وضعوا عليه ما عندهم من وسائل، ولكن المأمون يرتجف. صنعوا له نارا إلى جنبه، ولكن المأمون يرتجف. أجاؤوا له بأطباء، ولكن المأمون يرتجف. صنعوا له السمكة، سووها، أتوا له بالسمكة، ما استطاع أن يأكل منها. إلى قريب الليل، قريب الليل الطبيب أيسهم، قال لا فائدة، هذا مرض غريب لا نعرف له علاجا، وهذه منطقة نائية في صحراء لا نعرف ما الذي نعمل لهذا الرجل. جاءته صحوة الموت، كثيرا ما الإنسان المريض قبيل الموت الله يعطيه صحوة، جاءته صحوة الموت فطلب من الذين حوله أن يأخذوه إلى سلة هنالك. قالوا لماذا؟ قال أريد أن أذهب إلى هناك أتأمل جيشي، فوضع على السل فبدأ ينظر إلى ذلك الجيش وقد ملأ الصحراء بنيرانه ومشاعله، ولكن ما فائدة هذا الشيء؟ هل يستطيع أن يدفع عنه البرد؟ لا. هل يستطيع أن يعيد إليه الصحة؟ لا. فالتفت إلى السماء ولكن كان الموت قد بلغ التراقي، ولا فائدة من توبة تأتي مع نهاية الموت. التفت إلى السماء قائلا: يا من لم يزل ملكه ارحم من قد زال ملكه. يقتل الإمام الرضا ويقتل أخاه ويفسق ويفجر، ولكن نهايته تطاير بعض قطرات المياه الباردة تقتله. في زمن هارون العباسي، يعني بعد قريب 100 عام من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سأل هارون الرشيد، سأل جماعته أنه هل يوجد إنسان سمع من رسول الله، من شفة رسول الله حديثا؟ قالوا نعم. قال عليه به، فجاءوا بشخص لم يبق منه إلا العظم والجلد محمول، رجل في نهاية عمره أكثر من 100 سنة. فبدأ يتكلم معه هارون الرشيد، ولكن الرجل لا يسمع، سمعه ثقيلة، أذنه ثقيلة. فسأله: هل سمعت من رسول الله حديثا؟ فبدأ يتكلم بصوت رفيع، قال: نعم، أنا صغير أخذني أبي إلى مجلس رسول الله فسمعت منه هذا الحديث: يشيب ابن آدم وتشب فيه خصلتان. ابن آدم يشيب، يكبر، يضعف، لكن خصلتان يقويان فيه. يشيب ابن آدم وتشب فيه خصلتان: الحرص وطول الأمل. هارون الرشيد أمر له بجائزة، حينما أعطي الجائزة بدأ يتكلم. قرب هارون أذنه إلى شفتيه، سمعه يقول: أيها الأمير، هذه الجائزة سأحصل عليها كل عام. فقال: صدق رسول الله، يشيب ابن آدم وتشب فيه خصلتان، الحرص يحرص على زيادة، وطول الأمل أن يبقى إلى العام القادم حتى يحصل على الجائزة مرة ثانية. وسامعها من رسول الله مباشرة، وصار له 100 سنة سامعها، وشايف موتى، وشايف ملوك، وشايف تبدل الأحوال. إذن من الجيد أن نأمل، ولكن نأمل بعملنا وليس بأملنا، وإلا سنعثر بآجالنا. القرآن الكريم يقول: ينادونهم ألم نكن معكم، الذين في نار جهنم ينادون الذين في الجنة، يقولون: نحن وأنتم كنا نعيش في منطقة واحدة، تحت سقف واحد، في مدينة واحدة، ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. في حديث شريف: أكثر ما يشتكي منه أهل النار من سين وسوس، وأوسع أبواب جهنم باب المسوسين، الذين قالوا: سنعمل، سننجز، سنصنع، سنعطي. ويشتكون من تسويفهم للأعمال. الشيطان وسيلته لمنع الصالحات من الإنسان ولمنع العطاء أن يقول له فيما بعد. الشيطان لا يقول لك لا تعطي في سبيل الله، الشيطان لا يأتي مرة واحدة ويقول لك لا تعمل أو لا تمارس المعاصي، لا تمارس الفساد، لا، يقول لك عندك مجال للتوبة، بعدك شاب أكبر توب. جاءك طالب حاجة بدل أن تدفع له فورا يقول لك الشيطان ماذا؟ يقول يمكن أن تلقى فقيرا آخر وتعطي له. من جملة معاني اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني فيما يرتبط بدنياك كن تنبلا، كن كسولا وكأنك تعيش. كيف نحن في دنيانا دائما نخاف أن تفوتنا الفرصة؟ قف على شارع وانظر للسيارات الماشية مسرعة 100 كيلومتر بالساعة، 120 كيلومتر، إلى أين؟ إلى الدنيا. فيما يرتبط بدنياه يصنع سيارة تمشي 120 كيلومتر بالساعة ما تنفع، طائرة تمشي 900 كيلومتر بالساعة ما تنفع، طائرة كونكورد أسرع من الصوت، إلى أين هذه السرعة؟ لكي لا تفوته فرصة الدنيا والآخرة. سنعمل إن شاء الله. كم من غني ذهب إلى جهنم وأتته فرص أن يشتري الجنة والحور والقصور، ولكنه قال فيما بعد، فلم تأتي تلك الفرص. والله عز وجل يمنع المسوفين أن يحصلوا على فرصه. إن الله إذا كما في حديث آخر سنقرأه، إن الله إذا أراد بعبد شرا منعه الاستغفار والتوبة وطول في أمله، أصبح طول أمله طويل. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. كل سجدة صلاة تصورها هذه آخر سجدة لك، حينما تشيع جنازة تصور أنك ميت بدل هذا الميت، ماذا كنت تقول لله؟ فلم تكن تقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. قل لنفسك مت وأحياني الله بناء على طلبي حتى أعمل. كم ستنتهز الفرصة إن كنت ميتا وعدت إلى الدنيا بناء على طلب. يا ابن آدم لا تكن ممن يطلب التوبة بطول الأمل ويرجو الآخرة بغير عمل، يقول قول الزاهدين ويعمل عمل المنافقين. إن أعطي لا يقنع وإن منع لا يصبر، يأمر بالخير ولا يفعله وينهى عن الشر ولا ينتهي عنه، ويحب الصالحين وليس منهم ويبغض المنافقين وهو منهم. يا ابن آدم ما من يوم جديد إلا والأرض تخاطبك وتقول يا ابن آدم تمشي على ظهري ومصيرك في بطني، وتذنب على ظهري وتعذب في بطني. يا ابن آدم أنا بيت الوحدة وأنا بيت الوحشة وأنا بيت الظلمة وأنا بيت العقارب والخيار وأنا بيت الهوان، فاعمرني ولا تخربني. يا أيها الذين آمنوا غركم من الله تعالى طول الآمال، فلا تغرنكم الصحة والسلامة، فإن أيامكم معلومة وأنفاسكم معدودة وشرائركم مكشوفة وأستاركم مهتوكة، فاتقوا الله يا أولي الألباب وقدموا ما في أيديكم لما بين أيديكم. يا ابن آدم تقدم، فإنك في هدم عمرك، ومن يوم خرجت من بطن أمك تدنو في كل يوم من قبرك، فلا تكن كالخشب الذي يحرق نفسه بالنار بغيره. الإمام علي يقول رحم الله امرأ كابر هوا، يعني دخل في جدال ومكابرة ومعاند مع هوا، لأن هوا الإنسان عنيد. الشيطان يقول لك مرة ومرة ثانية، هل يتعب الشيطان؟ لا، خيب أمل الشيطان. يا ابن آدم رحم الله امرأ كابر هواه وكذب مناه، اجعل رفيقك عملك وعدوك أملك. الإمام السجاد يقول اللهم اكفنا طول الأمل وقصره عنا، بصدق العمل حتى لا نؤمل إتمام ساعة بعد ساعة، ولا استيفاء يوم بعد يوم، ولا اتصال نفس بنفس، ولا لحوق قدم بقدم. وسلمنا من غروره وآمنا من شروره. في حديث الإمام علي سلام الله عليه: من أيقن أنه يفارق الأحباب ويسكن التراب ويواجه الحساب ويستغني عما خلف ويفتقر إلى ما قدم كان حريا بقصر الأمل وطول العمل. ذات مرة الإمام يمشي فوجد جنازة والناس خلفه، مشى خلف الجنازة، حينما دفنوا الرجل وضعوه في التراب التفت الإمام إلى الأصحاب قال: ما كان هذا آخره، أجدر أن يزهد في أولي. إذا كانت هذه نهاية كل إنسان، مسافة قصيرة في قبر وكفن، فجدير أن الإنسان يكون زاهدا في أوله. بهذه البصيرة كان الإمام الحسين يقاتل ويصمد. لا نقول هذا الكلام بمعنى نترك الدنيا للطغاة وللظالمين، لا. الإمام علي يقول: إذا كانت الأبدان للموت أنشأت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل، وإن كانت الأموال للترك جمعها فقلة حرص المرء في المال أفضل. ما دمنا بالنسبة إلى الدنيا نتركها أو تتركنا هي، إذن لنكن في أهدافنا أقوياء وفي عطائنا شجعان. النبي يقول: إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. نجا في كلمة أخرى، نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. التاجر لا يعطي من مال الله الذي عنده للمؤمنين وللسائرين وللرساليين، والحاكم يأمل من الولايات المتحدة الأمريكية أن تقف أمام إسرائيل. هذا يبني الآمال وذلك يبخل بالمال، والنتيجة أن هذه الأمة تهلك. الأمة انتصرت في بدايتها باليقين والزهد في الدنيا، كان الواحد منهم لا يهتم بعمره فكيف يهتم بماله؟ ولذلك كانوا في القتال يقارعون الأهوال ويقتحمون الموت ويفتشون عنه بدلا أن يفتشوا عن الناصر. هذه أمة تنتصر. أما تلك الأمة التي تريد الفراش الوثير وتريد المال الكثير، هذه أمة لن تنجح. أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخر. وقال: إذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وإذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وخذ من دنياك لآخرتك، ومن حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك، فإنك لا تدري ما اسمك غدا. لا تدري غدا اسمك في الأحياء أم في الأموات، في الأشقياء أم في السعداء. إن كل يوم يمر وأنت قد صنعت لآخرتك شيئا، هذا يوم عيد بالنسبة إليك، لأنك تضمن ما أعطيت، تضمن ما أقدمت عليه. إن كل لحظة تمر وأنت تعطي في سبيل الله وقتا أو مالا أو عمرا أو ما شابه ذلك، هذه لحظة لك. رأيت بعض الناس في صلاته يسرع وكأن وراءه سياط، ولكن حينما يرتبط بأكله يجلس مربعا لكي يأكل بشكل مريح. أو بعضهم في أيام الصيام في رمضان تراه يصلي بسرعة بعد الأذان مباشرة، حينما تسأله يقول: أريد أن أكل براحة بالي. فيما يرتبط بدنيا يهتم ويدقق ديكور غرفته، اللون الذي يستخدمه، الضياء والنور والمكتبة والفراش والمسند، دقيق في هذه الأمور، يبحث عن أفضل الأثاث، الأثاث الإيطالي والأوروبي وأفخره، لكن فيما يرتبط بصلاته وصيامه وعبادته وعمله وتنظيمه وحركته لا، كيفما كان دقيق في دنياه ولكنه فيما يرتبط بآخرته مهمل. إذن من جرى في عنان أمله عثر بأجله، أصمن الله من الزلل ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.